السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما بدأنا بالأمس بالميمية لشيخ الشيخ حافظ الحكمي، وقد انتهينا من المقدمة، واليوم نبدأ فيما يتعلق بالعلم وفضله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم.
وبعد، فمن يرد الله خيرا العظيم خيرا وبعد
من يرد الله العظيم به
خيرا يفقهه في دينه القيم. بدأ رحمه الله في بيان فضل العلم، وأسهب كثيرا في هذا الباب، جاء فيه بأبيات كثيرة، ومنها هذا البيت. بدأه بقوله وبعد، وهي بمعنى أما بعد. وأما بعد كلمة فصل يقصد بها مهما كان من شيء بعد، ومهما كان من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، فهي كلمة فصل. كلمة فأما بعد أو أما بعد أو وبعد، يعني بعد هذا الكلام نبدأ في ذلكم الكلام الجديد. وبعد، فمن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. يشير بهذا رحمه الله إلى الحديث المتفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخيرية المؤمن أن يسلك به سبيل طلب العلم فيتفقه فيه، ومعنى يتفقه يتعلم ويتضلع من العلم ويزداد كثيرا. يفقهه، تفقه أي تضلع في العلم وتمكن فيه وأكثر منه. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستزيد منه، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وفي الصباح ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما ماذا؟ نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، على روايات كثيرة. إذن الفقه في دين الله هو خير ما يطلب المرء في هذه الحياة، وقد قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من وما كان للمؤمن أن ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا لا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إليهم لعلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين عندهم بساتين وأماكن تجارة ونحو ذلك يتناوبون على ذلك، ففريق يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، وفريق آخر يقوم على العمل. وبعد أيام يرجع هذا الفريق فيسمعون من إخوانهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الذين كانوا عند البساتين فيجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتناوبون حتى يتعلموا العلم النافع. والمقصود بدينه القيم الدين بوصوله وفروعه، القيم بمعنى القيم العظيم. قال الله تبارك وتعالى قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا قيما أي قيما لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم.
وحث ربي، وحث الله، وحث ربي
وحض المؤمنين،
وحض المؤمنين على تفقه في الدين ماذا؟
مع إنذار قومهم،
مع إنذار قومهم. ولولا قومهم، لكن هذا كسره للضرورة الشعرية، ويشير بهذا بالآية التي ذكرتها، وهي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حث وحظ بمعنى واحد، يعني حث المؤمنين على التفقه في الدين، ثم حثهم على إبلاغ قومهم الذين يحتاجون إلى هذا التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يعني جاء الحظ في الكتاب وجاء الحث في السنة على التزود والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا من ذكر الله ومن والاه أو عالما أو ماذا أو متعلما. نعم.
وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم.
امتن الله عز وجل على عباده بالعلم، وهو من أكبر النعم التي يمن الله بها على عباده، من أعظم المنن وأكبر النعم هو أن يوفق العبد لطلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. فليس هناك نعمة بعد نعمة الإسلام أعظم من نعمة الدين ومن نعمة التفقه في الدين وتعلم العلوم النافعة. حتى يعرف التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والسنة من البدعة والحلال من الحرام والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لا سبيل لأحد أن يكون سعيدا إلا بذلك، فهي أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده المؤمنين، يعني الفقه في الدين والعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو طريق النجاة وطريق الفوز والفلاح، لأنه يعبد الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله على برهان ومنهج واضح مبني على هدي الكتاب والسنة هو أفضل النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده. نعم.
يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم.
يكفيك في ذلك أولى سورة نزلت
على نبيك،
على نبيك أعني سورة القلم، يعني يكفيك في هذا البيان في أهمية العلم أنه جاء التنويه به في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: اقرأ، اقرأ، انتبه، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تنبه إلى معاني هذه الآيات الكريمة، بدأت بإقرأ وهذا من العلم، باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم الله الذي خلقك فسواك فعدلك، خلق الإنسان من علق، العلقة يعني الدوم الثخين، كما هو معلوم أن الإنسان يخلق من نطفة 40 يوما كما جاء في حديث الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود: يجمع الغلام في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة تلقى في الرحم فينشأ منها المخلوق، ثم 40 يوما علقة، العلقة هي الدم الثخين، الدم الثخين علقة، ثم كما تعلمون العلقة تتحول إلى ماذا؟ مضغة، ثم تحول المضغة إلى عظام، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم يخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى من قبل، ثم لتكونوا ماذا؟ شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل لتبلغوا أجلا مسمى. فإذا ليفكر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. تأمل يا عبد الله في أصل خلقتك، لا سيما إن لعب بك الشيطان فزين لك الكبر والغرور، انظر إلى أصل خلقك، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. نطفة من مني الرجل وبويضة المرأة. ولذلك يقول بعض السلف: كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة؟ انظر في خلقك فقط، انظر ما في بطنك واشكر الله على النعمة التي أولاك إياها. فتأمل يا عبد الله واشكر الله على نعمه واستقم على طاعته والعمل بما يرضيه. نعم.
كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. ما هي سورة النعم؟ من يجيب؟ النحل. أحسنتم. سورة النعم هي سورة النحل لكثرة ما ذكر فيها من النعم. في الآلاء قدمه، يعني ذكر العلم ضمن آلاء الله عز وجل التي جاءت في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ثم ذكر كثيرا من النعم، ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كيف تكذبان بالله عز وجل وهو الذي أولاكم هذه النعم وتفضل عليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. بالآلاء يعني بنعم الله عز وجل. وكذلك ذكر العلم في سورة النعم التي هي سورة النحل، تسمى سورة النعم لكثرة ما ذكر فيها من النعم. فذكر فيها العلم، منها قوله تعالى: ينزل الملائكة بماذا؟ بالروح، الروح الذي هو العلم. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن ماذا؟
جعلناه نورا،
جعلناه
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن
جعلناه
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور، نور يضيء للمسلم طريقه. ولذلك يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. البعض من الناس كثير ما تأتي الأسئلة يقول: أنا أشكو سوء الحفظ، أشكو النسيان. تفقد نفسك يا عبد الله، ابتعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن وأقبل على الله سبحانه وتعالى. اقرأ البيت.
كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
اي نعم، وقدم في سورة النعم. ومما جاء فيها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟
لا تعلمون
شيئا، لا تعلمون شيئا. ف فهذه آيات النعم التي ذكر فيها الحث على العلم. تفضل.
وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم.
وميز الله فيها ماذا؟
وميز الله حتى في الجوارح ما
بالجوارح ما
منها يعلم
منها يعلم
عن باغ ومغتشم
عن باغ ومغتشم. يشير بهذا إلى ما علم الله ما وفق الله له الإنسان من تعليم بعض الجوارح وهي جوارح الصيد الكلاب والطيور وبعض الطيور كالصقر والعقاب والشيهان ونحو ذلك كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح تشمل الكلب اللي يسمى بالسلق وتشمل الصقور والعقبان والشيهان ونحو ذلك من الحيوانات الجارحة فهو علمها وهي ليس عندها عقل مثل الإنسان لكن مع هذا علمها سبحانه وتعالى هذه الأشياء بل وفي هذا العصر وجد من الكلاب ما يكتشفون به ماذا الجرائم من المخدرات والسلاح ونحو ذلك فالكلب يشم ذلك ويكتشفه فيكون تناوله للشخص الذي معه مخدرات قرينة تدل على أن هذا الرجل أو أن هذا الإنسان يحمل مادة من ماذا من المخدرات وبالتالي تستجوبه النيابة العامة والجهات المختصة وغالبا لا يخطئ هذا الكلب لا يخطئ سواء في شم السلاح أو شم المخدرات أو غيرها من الممنوعات وهذا مما من تعليم الله إياها يعني الله علم هذه الجوارح العلم فكيف من وفقه الله وأعطاه عقلا يميز به أعد البيت
وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم
ميز الله هذه الجوارح ما تتميز به عن باغ ومغتشم الباغي المتعدي والمغتشم الغشوم فميز الله هذه الكلاب وتلك الطيور عن غيرها من الحيوانات الأخرى وعلمها الشيء الكثير مما يحتاج إليه ما يحتاج إليه الناس من الصيد وغيره نعم
وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وذم ربي تعالى الجاهلين به
وذم ربي تعالى الجاهلين به
أشد ذم فهم
أشد ذم فهم
أدنى من البهم
فهم أدنى من البهم البهم الأنعام ويطلق البهم على صغار الغنم ولكن قد تطلق البهم والبهم على والبهائم وبهيمة الأنعام على الأنعام يعني ذم الجاهلين المعرضين عن العلم ذم الجاهلين المعرضين عن العلم ذما شديدا قال الله تعالى ليسوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى لا أبتغي الجاهلين وقال تعالى خذ العرف
خذ العفو
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والآيات في ذم الجهل كثيرة. الجاهل ميت، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجاهل عدو نفسه يتخبط في الظلم، ولذلك بين الله خطورة الجهل. أرأيتم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا لكن في قلبه خير، هو يريد التوبة، فسأل هل له من توبة، فدلوه على راهب فقال له لا أجد لك توبة، مادام ارتكبت هذه الجرائم كلها فلا توبة لك. فقتله وكمل به ماذا؟ 100. ثم إنه ما زال يريد التوبة، فسأل حتى دلوه على عالم، فذهب إليه قال قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أقترح عليك أن تهاجر إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج تائبا منيبا إلى ربه، وفي الطريق وافته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل خيرا. فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إن كانت الأرض التي هو متوجه إليها أقرب تأخذه ملائكة من؟ الرحمة. وإن كانت القرية التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره قليلا نحو القرية التي كان يقصدها، فكان من أهل الجنة. والجاهل عدو نفسه. ذم الله الجهل، واعتبر الجهال أشد من أحط من الأنعام. قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها بل هم أولئك كالأنعام بل هم أشد بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام. الجهال أضل من الأنعام، لأن الجاهل قد يقع في الباطل يحسبه حقا والعكس كذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم.
وليس غبطة إلا في اثنين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم.
وليس في الغبطة إلا في اثنين هما اثنان. الغبطة يعني تمني أن تكون مثل فلان يغبطه المؤمنون. لا تجوز الغبطة إلا في أمرين. الأمر الأول ماذا؟
الإحسان في المال
الإحسان في المال
الإحسان في العلم والحكم
في العلم والحكم في أمرين: الإحسان في العلم والحكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما وآتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو فهو يعلمه فيتعلمه ويعلمه. هنا تكون الغبطة. والحسد هنا في هذا الحديث أي الغبطة، أي لا غبطة إلا في هذين الأمرين: إما في مال ينفقه صاحبه في وجوه الإنفاق التي شرعها الله، أو علم يتعلمه فيعلمه الناس. هنا تكون الغبطة وتسمى حسد مجازا، يعني اللغة العربية نحن لا نعترف بكلمة مجاز، لكن هذا من سعة اللغة العربية. لا حسد إلا أي لا غبطة. الغبطة تمني أن تكون مثله، تمني أن تكون مثله. وأما الحسد المحض هو تمني زوال النعمة عن الغير، ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد، وجاء في الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد أمره خطير فلنحذر. وإن كان الحاسد هو يأكل في نفسه، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد إيش ما تأكله. نعم.
ومن صفات أول ومن صفات
ولذلك فإن الغبطة لا تجوز إلا في هذين الأمرين. نعم.
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم.
ومن صفات
أولي الإيمان
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم، يعني رغبتهم في ماذا؟
في العلم.
في العلم
أغبط بذي النهم،
أغبط به،
أغبط بذي النهم،
به النهم. يعني يقول: إن من أعظم ما ميز الله به طالب العلم هو النهم في طلب العلم، الرغبة الأكيدة في طلب العلم، هذه ميز الله بها طالب العلم ولا يمتاز بها غيره، إلا من يطلب المال لينفقه في سبيل الله. روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن وصححه كثير من أهل العلم: من همان لا يشبعان، من همان أي راغبان، راغبان طالب علم، من هوم في طلب العلم فهو لا يشبع منه، ومن هوم في طلب الدنيا فهو لا يشبع منها، لكن الأول هو على خير والثاني على شر الذي اغتر بالدنيا وحطامها، الذي اغتر بالدنيا وحطامها هذا منهوم في شر والعياذ بالله. ولذلك يقول تبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا
انتقش.
قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم.
العلم أعلى وأحلى ما له استمعت.
لا نقف على هذا لأن ما بعده فيه وقفات نحتاج أن نقفها. واستميحكم عذرا لأنني هذه الأيام سأكتفي بالأحد والاثنين وعندي التزام آخر في الثلاثاء ويوم الأربعاء كعادتنا مع محاضرات قباء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: في بلدي عند الاحتفال بالمولد النبوي يوزع الأكل والحلوى، هل يجوز أكل تلك الأطعمة؟
يا أخي الكريم، ما علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما هي آية المحنة؟ ما هي الآية؟ ها؟ أحسنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تسمى آية الامتحان أو المحنة. نعم، دليل الاتباع، دليل محبتك لله ولرسوله اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وبقدر ما يضعف الاتباع ويقع المرء في الابتداع بقدر ماذا؟ يبعد عن الله وعن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما ضعف الاتباع ضعفت محبة الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فاتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أسأل سؤال: إقامة الموالد من الابتداع ولا من الاتباع؟ من الابتداع. ليس خطيب نحن يقول نحن نفعل هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. طيب، محبة. نسألك سؤال قبل كل شيء: هل فعلها رسول الله؟ أجب لا، والله لم يفعلها. هل فعل هذه الموالد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعلها أبو بكر؟ هل فعلها عمر؟ هل فعلها عثمان؟ هل فعلها علي؟ هل فعلها العشرة المبشرون بالجنة؟ هل فعلها أحد من الصحابة؟ هل فعلها الأئمة الأربعة؟ هل فعلها المسلمون في القرون المفضلة؟ الجواب ماذا؟ لا. طيب، هم خيرنا أم نحن؟ من أحرص على الدين، هم أم نحن؟ هم أحرص، هم الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبلغوها للأمة. فلماذا لم يبلغون بهذه الموالد؟ لما لم يبلغون بهذه الموالد؟ متى اخترعت هذه؟ بعد القرن الرابع الهجري اخترعها العبيديون، القداحيون، الديصانيون، أتباع عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح، المجوسي ثم اليهودي ثم الباطني، وانتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وحكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، ونشروا هذه الموالد. كيف نشروها؟ ماذا قالوا للناس؟ قالوا: انظروا اليهود كيف يحتفلون بميلاد مواليد أنبيائهم، بميلاد موسى. انظروا النصارى كيف يحتفلون بميلاد من؟ عيسى عليه السلام. فلما لا نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أصلها تشبه بمن؟ بالكفار من يهود ونصارى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا يجوز أن تأكل مما يقدم في تلك الموالد من مأكولات أو مشروبات، لأن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا أعطيكم سنة كاملة، أعطوني أن أحدا فعل هذا في القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وإذا أتيتم بذلك فأنا أول من يفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا صلى المأموم خلف الإمام ووقع في خطأ شخصي أثناء الصلاة، كأن جلس بين السجدتين ظنا منه أن وقت التشهد قد حان، فهل يعتبر هذا خطأ في الصلاة؟ وهل يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة؟ وما هي الحالات التي يجب فيها على المأموم سجود السهو ولو كان يصلي خلف الإمام؟
إذا فاته ركن من خلال هذا الخطأ فإنه يقضي ركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. مثال ذلك: شخص لم يجلس بين السجدتين حتى سجد الإمام السجدة الثانية، شخص وقف قائما وركع الإمام ورفع قبل أن أن يركع، أو سجد فلم يسجد حتى رفع الإمام، هذه أركان أليس كذلك؟
بلى.
ماذا يفعل الحال هذه؟ بعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو قبل السلام. قبل السلام. الصورة الثانية: إذا لحق الإمام واستدرك، يعني سجد الإمام فظل جالسا لم يسجد لكنه تذكر فسجد وأدرك أن يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، في هذه الحال ليس عليه سجود، ليس عليه سجود ولا قضاء ركعة، ليس عليه سجود ولا قضاء ركعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا تتلمذ أحد على عالم سلفي.
نعم.
إذا تتلمذ أحد على عالم سلفي ثم توفى الله هذا العالم وانحرف التلميذ، فهل يقال إنه من طلاب هذا العالم السلفي؟
لا، لأن هذه دعاية له. إذا كان ليس على منهج العلماء الربانيين بل انحرف، ونحن نعرف الكثير ممن انحرفوا عن منهج علمائهم بل عن منهج آبائهم وأجدادهم الطيبة، فمثل هذا لا يمكن، لا يقال إنه من تلاميذ فلان، لأن هذه دعاية له وتزكية له، فلنحذر من ذلك. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما بدأنا بالأمس بالميمية لشيخ الشيخ حافظ الحكمي، وقد انتهينا من المقدمة، واليوم نبدأ فيما يتعلق بالعلم وفضله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم.
وبعد، فمن يرد الله خيرا العظيم خيرا يريد، وبعد،
من يرد الله العظيم به،
من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. بدأ رحمه الله في بيان فضل العلم، وأسهب كثيرا في هذا الباب، جاء فيه بأبيات كثيرة، ومنها هذا البيت. بدأه بقوله وبعد، وهي بمعنى أما بعد، وأما بعد كلمة فصل يقصد بها مهما كان من شيء بعد، ومهما كان من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، فهي كلمة فصل، كلمة فأما بعد أو أما بعد أو وبعد، يعني بعد هذا الكلام نبدأ في ذلكم الكلام الجديد. وبعد، فمن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. يشير بهذا رحمه الله إلى الحديث المتفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخيرية المؤمن أن يسلك به سبيل طلب العلم فيتفقه فيه، ومعنى يتفقه يتعلم ويتضلع من العلم ويزداد كثيرا. يفقهه، تفقه أي تضلع في العلم وتمكن فيه وأكثر منه. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستزيد منه، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وفي الصباح ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما ماذا؟ نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، على روايات كثيرة. إذن الفقه في دين الله هو خير ما يطلب المرء في هذه الحياة، وقد قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من، وما كان للمؤمن أن، ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا، لا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إليهم لعلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين عندهم بساتين وأماكن تجارة ونحو ذلك يتناوبون على ذلك، ففريق يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، وفريق آخر يقوم على العمل. وبعد أيام يرجع هذا الفريق فيسمعون من إخوانهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الذين كانوا عند البساتين فيجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتناوبون حتى يتعلموا العلم النافع. والمقصود بدينه القيم الدين بوصوله وفروعه، القيم بمعنى القيم العظيم. قال الله تبارك وتعالى قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أي قيما لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم.
وحث ربي، وحث الله، وحث ربي
وحض المؤمنين،
وحض المؤمنين على تفقه في الدين. ماذا؟
مع إنذار قومهم.
مع إنذار قومهم، والأولى قومهم، لكن هذا كسره للضرورة الشعرية، ويشير هذا بالآية التي ذكرتها، وهي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حث وحظ بمعنى واحد، يعني حث المؤمنين على التفقه في الدين، ثم حثهم على إبلاغ قومهم الذين يحتاجون إلى هذا التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يعني جاء الحظ في الكتاب وجاء الحث في السنة على التزود والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا من ذكر الله ومن والاه أو عالما أو ماذا أو متعلما. نعم.
وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم.
امتن الله عز وجل على عباده بالعلم، وهو من أكبر النعم التي يمن الله بها على عباده، من أعظم المنن وأكبر النعم هو أن يوفق العبد لطلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. فليس هناك نعمة بعد نعمة الإسلام أعظم من نعمة الدين ومن نعمة التفقه في الدين وتعلم العلوم النافعة، حتى يعرف التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والحلال من الحرام، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. لا سبيل لأحد أن يكون سعيدا إلا بذلك، فهي أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده المؤمنين، يعني الفقه في الدين والعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو طريق النجاة وطريق الفوز والفلاح، لأنه يعبد الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله على برهان ومنهج واضح مبني على هدي الكتاب والسنة هو أفضل النعم التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده. نعم.
يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم.
يكفيك في ذلك أولى سورة نزلت
على نبيك،
على نبيك أعني سورة القلم، يعني يكفيك في هذا البيان في أهمية العلم أنه جاء التنويه به في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: اقرأ، اقرأ، انتبه، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تنبه إلى معاني هذه الآيات الكريمة، بدأت بإقرأ، وهذا من العلم، باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم الله الذي خلقك فسواك فعدلك، خلق الإنسان من علق، العلقة يعني الدم الثخين، كما هو معلوم أن الإنسان يخلق من نطفة 40 يوما كما جاء في حديث الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود: يجمع الغلام في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة تلقى في الرحم فينشأ منها المخلوق، ثم 40 يوما علقة، العلقة هي الدم الثخين، الدم الثخين علقة، ثم كما تعلمون العلقة تتحول إلى ماذا؟ مضغة، ثم تحول مضغة إلى عظام، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم يخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى من قبل، ثم لتكونوا ماذا؟ شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل لتبلغوا أجلا مسمى. فإذا ليفكر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. تأمل يا عبد الله في أصل خلقتك، لا سيما إن لعب بك الشيطان فزين لك الكبر والغرور، انظر إلى أصل خلقك: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. نطفة من مني الرجل وبويضة المرأة. ولذلك يقول بعض السلف: كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة. انظر في خلقك فقط، انظر ما في بطنك واشكر الله على النعمة التي أولاك إياها. فتأمل يا عبد الله واشكر الله على نعمه واستقم على طاعته والعمل بما يرضيه. نعم.
كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. ما هي سورة النعم؟ من يجيب؟ النحل. أحسنتم. سورة النعم هي سورة النحل لكثرة ما ذكر فيها من النعم. في الآلاء قدمه، يعني ذكر العلم ضمن آلاء الله عز وجل التي جاءت في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ثم ذكر كثيرا من النعم، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كيف تكذبان بالله عز وجل وهو الذي أولاكم هذه النعم وتفضل عليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. بالآلاء يعني بنعم الله عز وجل. وكذلك ذكر العلم في سورة النعم التي هي سورة النحل، تسمى سورة النعم لكثرة ما ذكر فيها من النعم. فذكر فيها العلم، منها قوله تعالى ينزل الملائكة بماذا؟ بالروح، الروح الذي هو العلم. قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن ماذا؟
جعلناه نورا،
جعلناه
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن
جعلناه
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور، نور يضيء للمسلم طريقة. ولذلك يقول الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. البعض من الناس كثير ما تأتي الأسئلة يقول أنا أشكو سوء الحفظ، أشكو النسيان. تفقد نفسك يا عبد الله، ابتعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن وأقبل على الله سبحانه وتعالى. اقرأ البيت.
كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
هي نعم، وقدم في سورة النعم ومما جاء فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟
لا تعلمون
شيئا، لا تعلمون شيئا. فهذه آيات النعم التي ذكر فيها الحث على العلم. تفضل.
وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم.
وميز الله فيها ماذا؟
وميز الله حتى في الجوارح ما,
بالجوارح ما
منها يعلم,
منها يعلم
عن باغ ومغتشم,
عن باغ ومغتشم. يشير بهذا إلى ما علم الله, ما وفق الله له الإنسان من تعليم بعض الجوارح, وهي جوارح الصيد, الكلاب والطيور وبعض الطيور كالصقر والعقاب والشيهان ونحو ذلك, كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح, وما علمتم من الجوارح تشمل الكلب الذي يسمى بالسلق, وتشمل الصقور والعقبان والشيهان ونحو ذلك من الحيوانات الجارحة. فهو علمها وهي ليس عندها عقل مثل الإنسان, لكن مع هذا علمها سبحانه وتعالى هذه الأشياء. بل وفي هذا العصر وجد من الكلاب ما يكتشفون به ماذا؟ الجرائم من المخدرات والسلاح ونحو ذلك, فالكلب يشم ذلك ويكتشفه, فيكون تناوله للشخص الذي معه مخدرات قرينة تدل على أن هذا الرجل أو أن هذا الإنسان يحمل مادة من ماذا؟ من المخدرات. وبالتالي تستجوبه النيابة العامة والجهات المختصة. وغالبا لا يخطئ هذا الكلب, لا يخطئ سواء في شم السلاح أو شم المخدرات أو غيرها من الممنوعات, وهذا مما من تعليم الله إياها. يعني الله علم هذه الجوارح العلم, فكيف من وفقه الله وأعطاه عقلا يميز به؟ أعد البيت:
وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم.
ميز الله هذه الجوارح ما تتميز به عن باغ ومغتشم, الباغي المتعدي والمغتشم الغشوم. فميز الله هذه الكلاب وتلك الطيور عن غيرها من الحيوانات الأخرى, وعلمها الشيء الكثير مما يحتاج إليه, ما يحتاج إليه الناس من الصيد وغيره. نعم.
وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم, فهم أدنى من البهم.
أعد.
وذم ربي تعالى الجاهلين به,
وذم ربي تعالى الجاهلين به
أشد ذم فهم
أشد ذم فهم
أدنى من البهم,
فهم أدنى من البهم. البهم الأنعام, ويطلق البهم على صغار الغنم, ولكن قد تطلق البهم والبهم على والبهائم وبهيمة الأنعام على الأنعام. يعني ذم الجاهلين المعرضين عن العلم, ذم الجاهلين المعرضين عن العلم ذما شديدا. قال الله تعالى: ليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: لا أبتغي الجاهلين. وقال تعالى: خذ العرف,
خذ العفو,
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والآيات في ذم الجهل كثيرة. الجاهل ميت, ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجاهل عدو نفسه يتخبط في الظلم، ولذلك بين الله خطورة الجهل. أرأيتم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا لكن في قلبه خير، هو يريد التوبة، فسأل هل له من توبة، فدلوه على راهب، فقال له لا أجد لك توبة، مادام ارتكبت هذه الجرائم كلها فلا توبة لك. فقتله وكمل به ماذا؟ 100. ثم إنه ما زال يريد التوبة، فسأل حتى دلوه على عالم، فذهب إليه قال قد قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أقترح عليك أن تهاجر إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج تائبا منيبا إلى ربه، وفي الطريق وافته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل خيرا. فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إن كانت الأرض التي هو متوجه إليها أقرب تأخذه ملائكة من؟ الرحمة. وإن كانت القرية التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره قليلا نحو القرية التي كان يقصدها، فكان من أهل الجنة. والجاهل عدو نفسه، ذم الله الجهل واعتبر الجهال أشد من أحط من الأنعام. قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها بل هم أولئك كالأنعام بل هم أشد بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام. الجهال أضل من الأنعام، لأن الجاهل قد يقع في الباطل يحسبه حقا والعكس كذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم.
وليس غبطة إلا في اثنين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم.
وليس في الغبطة إلا في اثنين هما، اثنان الغبطة يعني تمني أن تكون مثل فلان يغبطه المؤمنون، لا تجوز الغبطة إلا في أمرين. الأمر الأول ماذا؟
الإحسان في المال
أو الإحسان الحكم. في المال و
الإحسان في العلم والحكم.
في العلم والحكم في أمرين، الإحسان في العلم والحكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. ورجل آتاه الله علما آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار, أو فهو يعلمه فيتعلمه ويعلمه. هنا تكون الغبطة. والحسد هنا في هذا الحديث أي الغبطة, أي لا غبطة إلا في هذين الأمرين, إما في مال ينفقه صاحبه في وجوه الإنفاق التي شرعها الله, أو علم يتعلمه فيعلمه الناس. هنا تكون الغبطة وتسمى حسد مجازا, يعني اللغة العربية نحن لا نعترف بكلمة مجاز, لكن هذا من سعة اللغة العربية. لا حسد إلا أي لا غبطة. الغبطة تمني أن تكون مثله, تمني أن تكون مثله. وأما الحسد المحض هو تمني زوال النعمة عن الغير. ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. وجاء في الحديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد أمره خطير فلنحذر. وإن كان الحاسد هو يأكل في نفسه, اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله, فالنار تأكل بعضها إن لم تجد إيش ما تأكله. نعم.
ومن صفات أول ومن صفات
ولذلك فإن الغبطة لا تجوز إلا في هذين الأمرين. نعم.
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم.
ومن صفات
أولي الإيمان
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم, يعني رغبتهم في ماذا؟
في العلم.
في العلم
أغبط بذي النهم,
أغبط به,
أغبط بذي النهم,
به النهم. يعني يقول إن من أعظم ما ميز الله به طالب العلم هو النهم في طلب العلم, الرغبة الأكيدة في طلب العلم, هذه ميز الله بها طالب العلم ولا يمتاز بها غيره, إلا من يطلب المال لينفقه في سبيل الله. روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن وصححه كثير من أهل العلم, من هومان لا يشبعان, من هومان أي راغبان, راغبان طالب علم, من هوم في طلب العلم فهو لا يشبع منه, ومن هوم في طلب الدنيا فهو لا يشبع منها, لكن الأول هو على خير والثاني على شر الذي اغتر بالدنيا وحطامها, الذي اغتر بالدنيا وحطامها هذا منهوم في شر والعياذ بالله. ولذلك يقول تبارك, يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار, تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة, تعس وانتكس, وإذا شيك فلا
انتقش.
قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم.
العلم أعلى وأحلى ما له استمعت.
لا نقف على هذا لأن ما بعده فيه وقفات نحتاج أن نقفها, واستميحكم عذرا لأنني هذه الأيام سأكتفي بالأحد والاثنين، وعندي التزام آخر في الثلاثاء ويوم الأربعاء كعادتنا مع محاضرات قباء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: في بلدي عند الاحتفال بالمولد النبوي يوزع الأكل والحلوى، هل يجوز أكل تلك الأطعمة؟
يا أخي الكريم، ما علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما هي آية المحنة؟ ما هي الآية؟ ها؟ أحسنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تسمى آية الامتحان أو المحنة. نعم، دليل الاتباع، دليل محبتك لله ولرسوله اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وبقدر ما يضعف الاتباع ويقع المرء في الابتداع، بقدر ماذا؟ يبعد عن الله وعن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما ضعف الاتباع ضعفت محبة الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فاتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أسأل سؤال: إقامة الموالد من الابتداع ولا من الاتباع؟ من الابتداع. ليس خطيب نحن يقول نحن نفعل هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. طيب، محبة. نسألك سؤال قبل كل شيء: هل فعلها رسول الله؟ أجب: لا والله لم يفعلها. هل فعل هذه الموالد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعلها أبو بكر؟ هل فعلها عمر؟ هل فعلها عثمان؟ هل فعلها علي؟ هل فعلها العشرة المبشرون بالجنة؟ هل فعلها أحد من الصحابة؟ هل فعلها الأئمة الأربعة؟ هل فعلها المسلمون في القرون المفضلة؟ الجواب ماذا؟ لا. طيب، هم خيرنا أم نحن؟ من أحرص على الدين، هم أم نحن؟ هم أحرص، هم الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبلغوها للأمة. فلماذا لم يبلغون بهذه الموالد؟ لما لم يبلغون بهذه الموالد؟ متى اخترعت هذه؟ بعد القرن الرابع الهجري، اخترعها العبيديون، القداحيون، الديصانيون، أتباع عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح المجوسي ثم اليهودي ثم الباطني، وانتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وحكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، ونشروا هذه الموالد. كيف نشروها؟ ماذا قالوا للناس؟ قالوا: انظروا اليهود كيف يحتفلون بميلاد مواليد أنبيائهم، بميلاد موسى. انظروا النصارى كيف يحتفلون بميلاد من؟ عيسى عليه السلام. فلما لا نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أصلها تشبه بمن؟ بالكفار، من يهود والنصارى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا يجوز أن تأكل مما يقدم في تلك الموالد من مأكولات أو مشروبات، لأن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا أعطيكم سنة كاملة، أعطوني أن أحدا فعل هذا في القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وإذا أتيتم بذلك فأنا أول من يفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا صلى المأموم خلف الإمام ووقع في خطأ شخصي أثناء الصلاة، كأن جلس بين السجدتين ظنا منه أن وقت التشهد قد حان، فهل يعتبر هذا خطأ في الصلاة؟ وهل يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة؟ وما هي الحالات التي يجب فيها على المأموم سجود السهو ولو كان يصلي خلف الإمام؟
إذا فاته ركن من خلال هذا الخطأ فإنه يقضي ركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. مثال ذلك: شخص لم يجلس بين السجدتين حتى سجد الإمام السجدة الثانية، شخص وقف قائما وركع الإمام ورفع قبل أن أن يركع، أو سجد فلم يسجد حتى رفع الإمام، هذه أركان أليس كذلك؟
بلى.
ماذا يفعل الحال هذه؟ بعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو قبل السلام. قبل السلام. الصورة الثانية: إذا لحق الإمام واستدرك، يعني سجد الإمام فظل جالسا لم يسجد لكنه تذكر فسجد وأدرك أن يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، في هذه الحال ليس عليه سجود، ليس عليه سجود ولا قضاء ركعة، ليس عليه سجود ولا قضاء ركعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا تتلمذ أحد على عالم سلفي.
نعم.
إذا تتلمذ أحد على عالم سلفي ثم توفى الله هذا العالم وانحرف التلميذ، فهل يقال إنه من طلاب هذا العالم السلفي؟
لا، لأن هذه دعاية له. إذا كان ليس على منهج العلماء الربانيين بل انحرف، ونحن نعرف الكثير ممن انحرفوا عن منهج علمائهم بل عن منهج آبائهم وأجدادهم الطيبة، فمثل هذا لا يمكن، لا يقال إنه من تلاميذ فلان، لأن هذه دعاية له وتزكية له، فلنحذر من ذلك. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله.